الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، فلقاؤنا الليلة بإذن الله تعالى هو مسك الختام للقاءات السابقة التي نحسب أننا أعذرنا إلى الله تعالى فيها في الذب عن الدولة فيما اتهمت به بالباطل، وبقي لنا أن نتوج ذلك بما ننصح به المسلمين عامة والمجاهدين خاصة والأنصار على أخص الخصوص، ثم نفتح بإذن الله لكم باب الأسئلة كما وعدناكم، فلعلي لا ألقاكم بعد ليلتي هذه. ونبدأ بما ننصح به المسلمين عامة، فكل مسلم عليه أن ينظر في نفسه، فهو لا يخلو أن يكون أحد ثلاثة: إما أن يكون عاميا، وإما أن يكون طالب علم، وإما أن يكون عالما. فالناس مع كل علم من العلوم على مراتب ثلاثة: عالم وطالب علم وعامي. هل يوجد قسم رابع في العقل؟ لا يوجد. كل قسم من الثلاثة له مواصفاته ومميزاته وله حقوقه وواجباته. ولنضرب مثالا واقعيا من حياتنا لا يختلف عليه غالبا الناس، فمثلا علم الطب. علم الطب له علماؤه، وهم من أفنوا أعمارهم بعدما درسوا السنوات الطوال، يصلون ليلهم بنهارهم في استيعاب علومهم، ثم طووا الأعوام بعد الأعوام في البحث والتنقيب والتجارب والتدريب في تطبيقات ما درسوه خلال هذه السنوات الطوال، ثم طبقوا هذه العلوم عمليا مرات عديدة ولأزمنة مديدة، حتى شهد لهم القاصي والداني بعلو الشأو وجلالة القدر، ثم أثروا الأمة بأبحاثهم ومؤلفاتهم العظيمة خلاصة هذه الخبرات، والتي ينهل منها بعدهم طلبة العلم الذين يرومون السير على نهجهم. ومنهم من انبرى لتعليم طلاب هذا العلم وتدريب الأجيال لكي يكملوا المسيرة في خدمة أمتهم. وهؤلاء يتفاوتون فيما بينهم، ولكن الكل يلجأ إليهم ويسألهم ويعتمد ما يقولونه ويسلم لهم ويضع مسؤولية جسده بين أيديهم، ولا يقبل أن يدخل في مسائل الطب سواهم، وهم الذين يتناقشون فيما بينهم عند اختلاف وجهات نظرهم، ولهم احترامهم وتقديرهم خاصة من طلابهم. ويمثل هؤلاء مؤلفو كتب الطب وأساتذة الجامعات وكبار الأطباء. فهل أنت أيها المسلم، هل أنت من علماء هذا العلم؟ طيب، وعلم الطب له طلابه، وهؤلاء هم الذين أفنوا صباهم وفتوتهم وجزءا من شبابهم ليؤهلوا أنفسهم فقط ببعض العلوم الأولية، وذلك ليتمكنوا من استيعاب علوم الطب فيما بعد. ثم بعدما برزوا في علومهم الأولية وحازوا أعلى الدرجات اتجهوا للطب، فإذا بهم يبدأون أولى مراحل طلاب علم الطب بوصلهم الليل بالنهار في دراسة علوم الطب تدريجيا شيئا فشيئا، صغاره ثم كباره، ليس قراءة من الكتب ولا مشاهدة للقاءات، ولكن ثنوا ركبهم عند علماء هذا العلم وتأدبوا بأدب طلاب العلم، حتى شهد لهم أساتذتهم بأنهم تمكنوا من استيعاب هذه العلوم واستطاعوا فهم نصوص علمائها، وأنهم أصبحوا أهلا للانتقال لمرحلة أعلى. فمنهم من اقتصر على هذا الحد، ومنهم من أكمل المسيرة ليزداد علما وينهل من أنهاره الثرة، فسافر وتنقل بين العلماء وذلك ليدخل مرحلة أخرى يقترب فيها من أولى مراحل العلماء. والقسم الأول من هؤلاء، القسم الأول من هؤلاء يعني من طلاب علم الطب، لا يسلم لهم أحد، ولا يرجع لهم في قول، ولا يعتمد لهم رأي، وإنما يمكنهم شرح ما يقوله علماؤهم وتبسيطه لغيرهم، كما يمكنهم معالجة بعض الحالات اليسيرة التي يكفي لها ما حصلوه من علوم. أما القسم الثاني أي من طلاب العلم فهو كالأول، إلا أنهم يمكنهم علاج حالات أعلى درجة، وكلامهم في الترجيح بين ما يختلف فيه العلماء له اعتباره، وهم جميعا يتناقشون فيما بينهم ويفهم بعضهم بعضا، فإذا حضر العلماء صمتوا وأعطوا القوس باريها وأنصتوا ليتعلموا، وهؤلاء لهم احترامهم وتقديرهم بحسبهم، لأنهم طلبة علم ومشاريع لعلماء أجلاء. فهل أنت أيها المسلم من طلاب علم الطب؟ نحن نذكر أوصافا، ذكرنا وصف العلماء علماء الطب، فهل أنت أيها المسلم من علماء الطب؟ ثم انتقلنا للتلاميذ وطلاب العلم وذكرنا وصفهم، فهل أنت من طلاب علم الطب؟ طيب، علم الطب له أمة من العوام فيه، وهم جل الناس الذين لديهم ما يشغلهم عن هذا العلم، فليسوا من علمائه ولا من طلابه، فلا ينطبق عليهم وصف أي من الفريقين، وهؤلاء يلزمهم احترام الفريقين السابقين وإنزال أصحابهما منزلتهم، وإذا حصلت لهم حاجة لهذا العلم فإنهم يلجؤون إلى علمائه يسألونهم، وربما استأنسوا بطلبة العلم ليساعدوهم في الوصول لعلمائهم، وهؤلاء العامة يمثلهم سائر طوائف الأمة من علماء وأمراء وخبراء ومهندسين ومدرسين ومحاسبين وإعلاميين وتجار وزراع وصناع وغيرهم. لا تجد أحدا من هؤلاء يجري عملية جراحية عند غير أهل العلم من الأطباء مهما بلغ قدره وزاد جاهه وماله، ولا تجد أحدا منهم يجري عملية جراحية عند طالب من طلاب كلية الطب مهما كان متفوقا، وعليه وعليه وعليه. فما الذي يحصل مع علوم الشريعة وهي أصعب وأعمق وأوسع وأشرف من كل علم على وجه البسيطة؟ وإذا كان علم الطب له شرفه لأنه يتعامل مع الجسد البشري المكرم، فكيف بالعلم الذي يتعامل مع الجسد والروح معا؟ وإذا كان علم الطب علم دنيوي صرف يخدم الدنيا الزائلة بالجسد الفاني، فكيف بالعلم الذي يخدم الآخرة الباقية بالجسد الباقي؟ وإذا كان الذي يخوض في علم الطب من غير أهله مستنكا من كل العقلاء، فكيف بمن يتقول على الله بغير علم؟ فانظر أخي الحبيب، من أي صنف أنت في علوم الشريعة؟ هل أنت عالم فنسمع لك ونسلم لما تقول، أم أنت طالب علم فنسألك عن كلام العلماء لتوضحه وتبسطه لنا، أم أنت من العوام فليس لك أن تتخوض في علم الله بغير أهلية والسلامة، أن تمسك عليك لسانك لئلا تهلك، وتشغل نفسك بالبحث عن العالم الثقة الذي تسأله عن أمور دينك وتذعن لقوله دون هوى وتتبع للرخص والزلات؟ وهنا إذا كنت كذلك ندعوك أن تحاول أن ترقى بنفسك من منزلة العوام إلى منزلة طلبة العلم لكي تبصر طريقك وتنور بصيرتك، ولكن لكل شيء ثمنه، لكل شيء ثمنه. وقد كتبنا منهجا لطالب العلم سنعطيكم رابطه لمن أراد أن يترقى من درجة العوام إلى درجة طالب العلم، وبدون ذلك لا يمكن أن يصل إلى درجة طالب العلم. هذا هو الرابط يا إخوة، فمن استطاع أن يستوعب هذا الرابط وأن يمشي على ما فيه من منهجية فبإذن الله يرتقي من درجة العام إلى درجة طالب العلم، ثم بعد ذلك يرتقي ويعرف أن لكل قسم حقوق وواجبات وكما ذكرنا أوصاف. إن أحببت ذلك فعليك أن تسير عليه، وإلا فقف مكانك، فقف مكانك. قال تعالى: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. أسمعتم؟ وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. طيب، هذا يا إخوة مقالي الذي ذكرته الآن، هذا مقالي الذي نصحت به مرارا بعنوان من أي صنف أنت، وهو منشور على الشبكة، ونعطيكم رابط له، وروابطه كثيرة، لكن نعطيكم هذا الرابط، هذا رابط المقال، وهذا ما أنصح به عموم المسلمين في كل مكان، فقد كثر القول على الله بلا علم من كل من هب ودب، فهلكوا وأهلكوا. وهذه الوصية لعموم المسلمين، طبعا يدخل فيهم الإخوة المجاهدون ويدخل فيهم الأنصار، فالوصية تشمل الجميع، كل المسلمين. ثم نقول: إياكم أن تلتفتوا للإعلام المضلل، فكله كذب على دولتكم، دولة الإسلام. وقد بينا لكم في لقاء خاص كيف تستقون المعلومات الصحيحة عن الدولة، ومن كان منكم تحت سلطانها أو قريبا منها فليبايع لها وليسارع بذلك وينضوي تحت رايتها، ومن كان بعيدا فعليه بنصرتها بكل ما يستطيع. هذا ما أردت أن أقوله للمسلمين في كل مكان في هذه العجالة، والنصائح كثيرة، ولكن نحن اقتصرنا على النصيحة التي لها علاقة بموضوعنا. أما نصيحتي للمجاهدين فقد أجملتها في مقال بعنوان: ألم يأني للمجاهدين أن يتجاوزوا الإحن؟ فليراجع على الشبكة حتى لا نطيل به، ونعطيكم رابطا له أيضا. وقد بينا لهم في لقاءاتنا السابقة بطلان دعوى أن الدولة الإسلامية خوارج، فعلى ما يقاتلونها. اسألوا أنفسكم أيها المجاهدون علامة تقاتلون الدولة الإسلامية، ألأنها قتلت منكم؟ فرضنا جدلا، فقد قتلتم منها، أتستمرون حتى يفني بعضكم بعضا كأحكام الثأر التي عند أهل الجاهلية؟ أتقاتلونها لأنها عندها أخطاء أو لأن عندها غلو؟ فكلكم عنده أخطاء وكلكم عنده غلو في نظر غيره، ولا ضمان أن يسلم أحد من ذلك، لا حالا ولا مستقبلا. تريدون إقامة شرع الله؟ أتقاتلونها لأنكم تريدون إقامة شرع الله؟ فالدولة تقيمه. طيب، فيه قصور في نظركم، فيه خلل، نقول: هو أكمل مما تقومون به أنتم. ثم: الناقص يكمل والخطأ يعدل مستقبلا. إذن ما بقي إلا القتال للزعامة وللدنيا وللعمالة، أو بغضا لدين الله تعالى وإقامة شرعه. فإني أربأ بكم عن ذلك، ووالله ستطالكم سكين الدولة ولن تستفيدوا شيئا، إني لكم ناصح أمين. الدولة تمكنت ونرجو من ورائها الخير، فاحقنوا دماءكم ودماء إخوانكم، وضعوا أيديكم في أيدي الدولة، فالخير كل الخير في اتحادكم. هذا ما أردت أن أقوله للمجاهدين بصفة عامة. أما نصيحتي للأنصار على أخص الخصوص، فإخواني تحملوني، أقول: التكفير التكفير، والدماء الدماء. همنا الأساس هو حقن الدماء لا التزيد فيها، همنا الأساس هو حقن الدماء لا التزيد فيها، والحد من التكفير لا التبسط فيه، والحد من التكفير لا التبسط فيه. أنا أقول هذا وأعرف تماما أن من أنصار الدولة بل أكثر أنصار الدولة على خير عظيم ولا يوجد عندهم ذلك، ولكن يوجد في بعض أنصار الدولة من عنده إشكال في هذه الأمور. ولأجل هذا نوجه النصيحة على العموم للأنصار في هذين الأمرين. أقول قد وصل الأمر ببعض من يدعي نصرة الدولة أن كاد يكفر كل البشر ما عدا هو ومن وافقه. وتعرفون من يطلق عليهم اليوم؟ الحوازم. ومن قبل كان الحدادية الذين بدعوا شيخ الإسلام ابن تيمية وأئمة العلم في الأمة، والدولة أعزها الله عاقبت جمعا ممن ظهر منهم الغلو في التكفير. ومن ذلك ما بثه المكتب الإعلامي في ولاية الرقة من فيديو فيه اعترافات لخلية من الغلاة داخل الدولة، والإصدار لخص نقاط الغلو عند الخلية بتكفيرها لعوام المسلمين بإطلاقات بدعية وتكفير بالمعاصي وتكفير لأمراء الدولة وجنودها. تعرفون لماذا؟ لأنهم يقولون الخليفة البغدادي والمتحدث الرسمي للدولة وجنود الدولة يعتبرون العراقيين مسلمين ويعتبرون السوريين مسلمين. هم يكفرون رجال الدولة لأن رجال الدولة لا يكفرون المسلمين، لا يكفرون شعب العراق ولا شعب سوريا، ويقبلون منهم الزكاة. يقولون هؤلاء يقبلون الزكاة من كفار، فيعتبرون الشعب والمسلمين جميعا يعتبرونهم كفارا. فطالما أن الدولة لا تكفرهم فقد كفروا الدولة أيضا، وخططوا للخروج عليها بالسلاح. هذا رابط للفيديو لمن أراد أن يطلع، وفيه اعترافاتهم وفيه أيضا يعني كلام للدولة في منهجها. طيب، هل هؤلاء فقط الذين تعاملت معهم الدولة من الغلاة الذين يكفرون المسلمين ويكفرون من لم يكفر من يرونه كافرا؟ لا، هناك قضية أيضا لشخص يسمى أبو عمر الكويتي، وقد أعلنت الدولة الإسلامية تبرؤها من كون أبي عمر الكويتي قياديا عبر تعميم جاء فيه. أبو عمر الكويتي جندي في الدولة وليس قياديا ولا أميرا ولا مسؤولا شرعيا ولا حتى واعظا، ومنهجه لا يمثل الدولة الإسلامية. وبينت أن ما يكتبه من اجتهادات ومخالفات لم يؤذن له فيه. وكان الخلاف بين أبي عمر وبين الدولة بسبب مسألة توسع أبي عمر الكويتي في التكفير. هذا رابط ممكن أن ترجعوا إليه في هذه المسألة. بالنسبة لأبو عمر الكويتي، أحدهم يقول إنه كان قد جالسه في فترة ما، وأثناء الجلسة دخل أحدهم من مدخل البيت يقول، وقبل الوصول إلى الغرفة التي كنا نجلس بها قال ذلك الداخل السلام عليكم، يقول فرددت وعليكم السلام، فأنكر علي وقال كيف ترد عليه السلام وأنت لا تدري من هو؟ فجفلت من قوله الغبي وقلت وهل من شروط رد السلام معرفة عين الشخص؟ فقال من شروط رد السلام معرفة دينه وأنت لا تعرفه ولم تره. نعطيكم رابط. هذا مثال لغلو أبو عمر الكويتي، وهو يبين لنا لماذا الدولة تعاملت معه على هذا. وأيضا عندنا قضية أخرى، قضية أبي جعفر الحطاب أيضا، وكانت قضيته الغلو في التكفير وعدم العذر بالجهل، وهو محسوب على التيار الحازمي ويشتهر بتكفيره لمن يعذر بالجهل. ويذكر أنه كان يكفر كل من لم يكفر أيمن الظواهري، حتى الخليفة البغدادي كان يكفره لأنه لا يكفر أيمن الظواهري. وله رسالة صوتية بعنوان الكواشف الجلية على أن العذر بالجهل عقيدة الأشاعرة والجهمية، ما شاء الله تبارك الله. واتهم عدد من أنصار تنظيم جبهة النصرة والجبهة الإسلامية أبا جعفر الحطاب بإصداره فتاوى بتكفير جميع الفصائل المعادية للدولة في بداية الاقتتال بين الدولة وبقية الفصائل. وهذا رابط الحطاب. هذه أمثلة ثلاثة لتعامل الدولة مع أهل الغلو، وقد يصدر من الدولة ما يعتبره غيرها غلوا في بعض المسائل، فالأخذ والرد وارد، والعبرة بالحجة. وكون الدولة كما بينا مرارا لم تأتي فيما تذهب إليه من فراغ، وإنما لها سلف فيما ذهبت إليه، لا سيما من علماء الدعوة النجدية. وظروف الدولة القتالية الحالية تضطرها للدخول في بعض المسائل الشائكة في تلك الأمور، لكونها دولة وليس على سبيل الأفراد، ولكون الطرف المقابل مقاتلا لها لا مسلما مستورا في بيته أو في سوقه أو في مسجده. ولذا لا تجد الدولة امتحنت أحدا من العامة في دينهم، إنما تعقد لهم دورات تعليمية تعلمهم أمور الدين والعقيدة الصحيحة ونواقضها، وتدعوهم للتوبة وتجديد الإيمان لمن كان قد وقع في شيء من النواقض ونحو ذلك، لأن امتحان المسلم من أصول بعض الفرق المبتدعة، وليس من دين الله في شيء. نحن عندنا مشاكل في موضوع التكفير، أولا في المكفرات، ما هي المكفرات؟ عندنا فيه مشاكل. ثانيا في من له حق التكفير، عندنا مشاكل. ثالثا في تكفير المعين، عندنا مشاكل. رابعا في العذر بالجهل، عندنا مشاكل. خامسا في المسائل الخفية والظاهرة والمعلوم من الدين بالضرورة، عندنا مشاكل. سادسا في تكفير من لم يكفر الكافر والتكفير التسلسلي، عندنا مشاكل. سابعا في التكفير بالمآل واللوازم، عندنا مشاكل. ثامنا في إقامة الحجة، عندنا مشاكل وتحتها مشاكل. واحد، بماذا تقام الحجة؟ اثنين، من الذي يقيمها؟ ثلاثة، ما ضابط إقامتها؟ أربعة، ما النتيجة المترتبة عليها؟ هذه أربع نقاط، كل نقطة فيها مشاكل تحت جزئية إقامة الحجة. تاسعا، ما يترتب على التكفير؟ عندنا فيه مشاكل. يعني تسع نقاط في مسألة التكفير مليئة بالألغام والمشاكل والخلافات والتحرير العلمي. طيب، هذه تسعة أمور فيها نزاع واسع بين أهل العلم وصعوبة بالغة في تحريرها، طبعا على من؟ على العلماء فضلا عن غيرهم. يعني أنا متأكد تماما أن من يستمع إلينا الآن من أكثرية من المسلمين الذين يستمعون لم يفهموا أصلا هذه النقاط تتكلم عن ماذا. يعني كأنهم يقولوا هذا يتكلم يعني لغة غير اللغة العربية. أنا متأكد تماما وأعرف طلبة علم درسوا في معاهد، وإذا سمعوا هذه النقاط بهذه الصورة يشكل عليهم، ما هذا؟ كلام غريب جدا، كأنهم أول مرة يستمعون إلى هذا التفصيل والتدقيق. فأنا أريد أبين لكم القضية، لأني رأيت يعني وكما سيأتي لنا يعني ناس سبحان الله مساكين في العلم، والله يتكلمون في مثل هذه الأمور كأنهم يشربون ماء. طيب، نقول إننا قطعا لن نستطيع الحديث عنها كلها ولو باختصار، كما لن نستطيع تدارس بعضها علميا في لقاء، لأن واحدا منها فقط لا يكفيه كتاب واحد مما ذكرناه الآن. والله الذي لا إله غيره، لو أردت أن أكتب فيه كتابا لكتبت، وسيأخذ مني عمرا، سيأخذ مني وقتا طويلا، واحد فقط في تحريره ونقاشات التي فيه والخلافات وتحرير ما مواضع النزاع والترجيح وكذا. أنا أريد أن تعيشوا الحقيقة حتى الذي يتساهل هذا يعرف أنه في ماذا يتكلم. فأقول إن واحدا منها لا يكفيه كتاب، ويحتاج لقاءات ويحتاج إلى مؤهلات عند المتلقي الذي يستمع إليه تسبق أن يستمع إلى هذه الأمور، وقد تعرضنا لبعضها أثناء لقاءاتنا السابقة، وسوف نعرج هنا على مقتطفات تتعلق بها. فبالنسبة للمكفرات مثلا، المكفرات نحن تكلمنا هناك نواقض والنواقض العشرة وكذا، والدولة تعتمد على الناقض الرابع والثامن وكذا، وتكلمنا نحن ذكرنا وجهة نظر الدولة وكذا، هذه دولة. أما أنتم يا أفراد، أما أنتم يا شباب، أما أنتم يا إخوة يا أحبة، لا تدخلوا في مثل هذه الأمور، هذه اتركوها للدولة. هذه الأمور الآن مجموعة من نواقض الإسلام القولية والعملية، ليست كل النواقض طبعا، بعض النواقض استغرقت من بعض أهل العلم سنوات بحثا ودراسة في رسالة دكتوراه ضخمة. أن تعرفون رسالة الدكتوراه ممكن يجلس فيها الشخص 10 سنوات يبحث، 10 سنوات. فإن كان قد جلس فيها 3 سنوات فقط، ورجل من أهل العلم وفرغ 3 سنوات ليبحث بعض النواقض القولية والعملية، وصلت الدراسة عنده إلى 500 صفحة، ولم يستطع بعدها أن يجزم بالقول الراجح في مسائل عدة، فأين أنت يا من تعد من العوام أو من طلبة العلم المحبين من ذلك؟ ومن أشهر المسائل التي بحثها هذا العالم مسألة ترك الصلاة، فما زال العلماء يتداولونها فيما بينهم بإقامة الحجج والبراهين، وبعض العلماء الكبار تنقطع حجته، اسمعوا، تنقطع حجته، ومع ذلك لم يزل مصرا على عدم كفر تارك الصلاة، لأن الشبهة عنده لم تزل قائمة وإن انقطعت حجته، فما كفره أحد وما اتخذ معه أي إجراء عملي. وهذا الكتاب تقدم به المؤلف لنيل درجة الدكتوراه من قسم العقيدة والمذاهب المعاصرة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، وقد أجيزت الرسالة مع مرتبة الشرف الأولى، وعنوان الكتاب نواقض الإيمان القولية والعملية، ومؤلفه هو الدكتور عبد العزيز بن محمد بن علي العبد اللطيف. هذا من أراد أن يعني يطلع على الكتاب سيعرف عظم المسألة. يعني أنا أحب أنا أذكر دائما مراجع، أذكر كذا، حتى يرجع بعدي الإخوة لينظروا بأنفسهم. أقول أخي الكريم المناصر الذي يتكلم في مثل هذه الأمور، خذ هذا الكتاب واطلع عليه لتعرف في أي شيء تخوض أنت وما مكانك من هذا، بارك الله فيكم. طيب، إذن هذا بالنسبة للمكفرات. أما بالنسبة لخطورة التكفير ومن له حق ذلك، فنقول الحكم بالتكفير فتوى شرعية عظيمة. فهل أنت من أهل الإفتاء؟ أنت ترى نفسك أيها المناصر، كل مناصر يرى نفسه مفتي شرعي له أن يفتي. الحكم بالتكفير فتوى شرعية عظيمة، ليست فتوى عادية، وإنما فتوى شرعية عظيمة من أعظم مسائل الإفتاء. وإذا كان المسلم بل وكبار العلماء يتحفظون في الحكم على امرأة طلقت، هل هي خرجت من عصمة زوجها أم لا، لصعوبة المسألة العلمية؟ يعني كثير من العلماء إذا عرضت عليه مسألة طلاق لا يفتي ويقول ارفعوها للقضاء. لماذا؟ لأن إخراج المرأة من عصمة زوجها أمر عظيم جدا، فما بالك بإخراج المسلم من عصمة الإسلام؟ المسألة خطيرة، ما بالكم على خروج مسلم من دائرة الإسلام ومن عصمة دمه وماله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى: لأن الكفر حكم شرعي وإنما يثبت بالأدلة الشرعية. ويقول رحمه الله في رده على البكري: فلهذا كان أهل العلم والسنة لا يكفرون من خالفهم، وإن كان ذلك المخالف يكفرهم، لأن الكفر حكم شرعي. انظروا لكلام شيخ الإسلام، يا من تحبون شيخ الإسلام وتحترمونه وتعرفون قدر أقواله، يقول: لأن الكفر حكم شرعي، فليس للإنسان أن يعاقب بمثله، كمن كذب عليك وزنى بأهلك ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله، لأن الكذب والزنا حرام لحق الله. وكذلك التكفير حق لله فلا يكفر إلا من كفره الله ورسوله. وأيضا فإن تكفير الشخص المعين وجواز قتله موقوف على أن تبلغه الحجة النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئا من الدين يكفر. انتهى كلام شيخ الإسلام هنا. القاضي عياض نقل عن العلماء المحققين قولهم: يجب الاحتراز من التكفير في أهل التأويل، فإن استباحة دماء المصلين الموحدين خطر، والخطأ، انظروا للكلمة هذه يا إخوة، والخطأ في ترك 1000 كافر أهون من الخطأ في سفك محجمة من دم مسلم واحد. انتهى كلام القاضي عياض. أبو حامد الغزالي يقول: الذي ينبغي الاحتراز منه التكفير ما وجد إليه سبيلا، فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول لا إله إلا الله محمد رسول الله خطأ، والخطأ في ترك 1000 كافر في الحياة أهون من الخطأ في سفك دم لمسلم. هذا أيضا كلام أبو حامد، وهو يوافق كلام القاضي عياض. وقال أيضا أبو حامد: مهما حصل تردد فالتوقف عن التكفير أولى، والمبادرة إلى التكفير إنما تغلب على طباع من يغلب عليهم الجهل. وقال أيضا: إذا رأيت الفقيه وليس العام يا إخوة، الفقيه، انظروا، إذا رأيت الفقيه الذي بضاعته الفقه يخوض في التكفير والتضليل فأعرض عنه. أيضا يقول الإمام ابن عبد البر رحمه الله: القرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين لا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر. يقول القرطبي: باب التكفير باب خطير، أقدم عليه كثير من الناس فسقطوا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، وتوقف فيه الفحول فسلموا، ولا نعدل بالسلامة شيئا. هذا الإمام القرطبي. طيب، أيضا في حاشية ابن عابدين: إذا كان في المسألة وجوه توجب الكفر ووجه واحد يمنعه، فعلى المفتي أن يميل إلى الوجه الذي يمنع التكفير تحسينا للظن بالمسلم، إلا إذا صرح بإرادة موجب الكفر فلا ينفعه التأويل. ويقول ابن نجيم: والذي تحرر ألا يفتى بكفر مسلم أمكن حمل كلامه على محمل حسن، أو كان في كفره اختلاف ولو رواية ضعيفة. فعلى هذا فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها. طبعا يا إخوة، ابن نجيم حنفي، ونحن ذكرنا أن الأحناف عندهم أمور كثيرة يكفرون بها يخالفهم فيها بقية الأئمة. فالآن ابن نجيم يقول: أكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير فيها، يعني صحيح هي مذكورة لكن لا يفتى بالتكفير فيها، وقد ألزمت نفسي ألا أفتي بشيء منها. تذكروا أقوال العلماء الذين توقفوا في التكفير وألزموا أنفسهم. وقال ابن حجر الهيثمي: ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظيم خطره وغلبة عدم قصده، يعني غالبا الذي يقع في مسألة تكفر غالبا لا يقصده سيما من العوام، وما زال أئمتنا يعني بهم الشافعية على ذلك قديما وحديثا، يعني ينقل هذا عن أئمة الشافعية قديما وحديثا. ويقول الإمام الآلوسي رحمه الله تعالى: التكفير لمن شهد الشهادتين خطر جدا، وفي الحديث: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما، فإن كان كما قال وإلا حارت عليه. فالعصمة مقطوع بها مع الإتيان بالشهادة، ولا ترتفع ويستباح خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع في حق المبتدعة الذين لا يجحدون ما علم ضرورة. ولخطر التكفير قيل: ينبغي للمفتي، اسمعوا يا إخوة، ينبغي لمن؟ ليس للعوام، ينبغي للمفتي الاحتياط في ذلك ما أمكنه، حتى إنه ينبغي له أن يؤول كلام من تلفظ بما ظاهره الكفر، وإن بعد قصد المتلفظ نفسه عن ذلك المؤول به، ولا ينبغي أن يكتفى بالظاهر فيفتي بالكفر، فإن معناه أصلا محققا وهو الإيمان، فلا نرفعه إلا بيقين. ويقول الإمام الشوكاني رحمه الله: اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه عن دين الإسلام ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن بالله واليوم الآخر أن يقدم عليه إلا ببرهان أوضح من الشمس، فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة، وذكر حديث من قال لأخيه يا كافر، قال: ففي هذه الأحاديث وما ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير. ويقول الزرقاني رحمه الله: ولقد قرر علماؤنا أن الكلمة إذا احتملت الكفر من 99 وجها ثم احتملت الإيمان من وجه واحد حملت على أحسن المحامل وهو الإيمان، وهذا موضوع مفروغ منه ومن التدليل عليه طيب، هذا بالنسبة لخطورة التكفير وهروب العلماء منه على ما هم عليه من منزلة عظمى من العلم، فما بالنا مع العام أو طويلب العلم أو حتى طالب العلم الكبير؟ هؤلاء كبار العلماء، ليسوا علماء فقط وإنما أئمة العلم، أئمة العلم، وهم يتخوفون من هذا الأمر. طيب، بالنسبة للعذر بالجهل والتأويل وعدم الفهم، ننقل بعض النقول. أننا قلنا إن كل نقطة بها إشكالات كثيرة. يقول أبو عمر بن عبد البر: فالقرآن والسنة ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفيره ببيان لا إشكال فيه، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له، انظروا يا إخوة، ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة. أنا سأشرح لكم الجزئية هذه في كلمتين على السريع. الآن فلان من الناس، محمد أو علي أو أحمد، هذا الرجل كان في لحظة من اللحظات مسلما بإجماع المسلمين، حتى خرج على التلفاز أو كتب مقالا أو تكلم كلاما سجل له وسمعناه، فقال كلمات، هذه الكلمات أوجبت تكفيره عند البعض، الكلمات كفرية مثلا عند البعض وأوجبت تكفيره، فهنا كفره مجموعة ولم يكفره مجموعة أخرى. فالإمام أبو عمر بن عبد البر النمري القرطبي يقول في كتابه التمهيد: إنه قد أجمع على أن الرجل هذا مسلم في وقت، ثم بعد فترة وفي وقت آخر انقسم الناس، منهم من قال فيه كافر ومنهم من قال مسلم. قال: هذا الخلاف الذي حصل بعد ذلك لا قيمة له إطلاقا. لماذا؟ لأن الإجماع الأول لا ينقض إلا بإجماع ثاني. افهموا الجزئية هذه لأنها خطيرة جدا، وسيأتينا كلام الإمام الذهبي ولغيره ولغيره. فيقول الإمام مرة ثانية، نعيد كلام أبو عمر، يقول: ومن جهة النظر الصحيح الذي لا مدفع له أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع من المسلمين ثم أذنب ذنبا أو تأول تأويلا فاختلفوا بعد في خروجه من الإسلام لم يكن لاختلافهم بعد إجماعهم معنى يوجب حجة، ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا باتفاق آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها. وقد اتفق أهل السنة والجماعة وهم أهل الفقه والأثر على أن أحدا لا يخرجه ذنبه وإن عظم من الإسلام وخالفهم أهل البدع، فالواجب في النظر ألا يكفر إلا من اتفق الجميع على تكفيره أو قام على تكفيره دليل لا مدفع له من كتاب أو سنة. نحن عندنا الأدلة الشرعية، الأدلة الشرعية إجماع أو كتاب أو سنة، إما نص قرآني أو نص من الحديث الشريف أو إجماع الأمة، هذه الثلاثة مصادر. إذا يعني وجد شيء من هذه فحيهلا. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: الأقوال التي يكفر قائلها، قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، هذا واحد عذر. الآن يذكر شيخ الإسلام الأعذار عند من لا يقبل العذر. الأقوال التي يكفر قائلها: قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق، إذن هذا عذر الجهل، وقد تكون عنده ولم تثبت عنده، هذا عذر الاجتهاد، أو لم يتمكن من فهمها، هذا أيضا داخل في الاجتهاد، وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره الله بها، هذا عذر التأويل. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، هذه الجزئية مهمة جدا في الفهم يا إخوة، لأن الإخوة لا بعضهم لا يفهم كلام العالم، يعني فضلا عن يفهم النصوص، وسنأتي لهذه الجزئية. يقول: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، يعني لا بد أن ننظر في تاريخ الشخص وسابقته حتى يحكم عليه، فليس كل واحد يعامل نفس المعاملة. يقول: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق، معروف أن الرجل يريد الخير ويريد الحق، هذا تاريخه، هذا الذي يظهر منه للجميع، ثم بعد ذلك أخطأ، فإن الله يغفر له، هذا كلام شيخ الإسلام الآن. فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائنا من ما كان، كائنا ما كان، يعني الخطايا، سواء كان في المسائل النظرية يعني في العقائد أو العملية. انظروا لهذا الكلام من شيخ الإسلام ابن تيمية: فمن كان من المؤمنين مجتهدا في طلب الحق وأخطأ، فإن الله يغفر له خطاياه كائنا ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية. هذا الذي عليه، انظروا ماذا يقول شيخ الإسلام، ما يقول هذه فتواي وهذا الذي أراه وهذا اجتهادي، لا لا، يقول: هذا الذي عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجماهير أئمة الإسلام. أظن لا يوجد بعد هذا الكلام كلام، ولكننا سنتكلم. سبحان الله، هذا الكلام دقيق جدا، دقيق جدا، ينقله شيخ الإسلام عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا من خبرته واطلاعه وغوصه في الآثار وفي سلوكيات ومعرفة صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يكتفي بذلك، وإنما يقول وجماهير، لا يقول جماهير المسلمين أو جماهير العلماء، لا لا، يقول وجماهير أئمة الإسلام، أئمة الإسلام. طيب، نقول هنا شيخ الإسلام يقول أيضا: فإن بعد معرفة ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم، نعلم بالضرورة أنه لم يشرع لأمته أن تدعو أحدا من الأموات، لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم، لا بلفظ الاستغاثة ولا بغيرها، ولا بلفظ الاستعاذة ولا بغيرها، كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغير ميت ونحو ذلك، بل نعلم أنه نهى عن كل هذه الأمور، وإن ذلك من الشرك الذي حرمه الله تعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم. لكن، انظروا للكن هذه لكن المتعبة، هذه لكن الاستدراك، هذه لغلبة الجهل، ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخرين لم يمكن تكفيرهم بذلك حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم مما يخالفه. الله أكبر، انظروا شيخ الإسلام يعذر بالجهل في ماذا؟ طيب، يقول الإمام ابن قدامة: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله، وكذلك هذه قاعدة عامة، وهي إمكانية جهل الشخص بهذا الشيء وليس كل الناس. هناك بعض الناس لا يمكن أن يجهل هذا الشيء فلا يعذر، لا يعذر بجهله، ولكن الذي يمكن أن يجهل هذا الشيء ماذا يعمل معه؟ يقول الإمام ابن قدامة: وكذلك كل جاهل بشيء يمكن أن يجهله لا يحكم بكفره حتى يعرف ذلك وتزول عنه الشبهة ويستحل له بعد ذلك. ويقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية: والتكفير هو من الوعيد، فإنه وإن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني إذا قال الرجل قولا يكذب فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إن كان القول تكذيبا لما قاله الرسول، لكن قد يكون الرجل، هذا كلام شيخ الإسلام، قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام أو نشأ ببادية بعيدة، ومثل هذا لا يكفر بجحد ما يجحده حتى تقوم عليه الحجة. وقد يكون الرجل لم يسمع تلك النصوص، أو سمعها ولم تثبت عنده، أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها وإن كان مخطئا، أي وإن كان مخطئا في هذا التأويل. طيب، يقول ابن العربي، مو ابن عربي الصوفي التوحيدي، أم ابن عربي المالكي، ابن العربي المالكي كما يقولون المعرف وليس المنكر: الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك، انظروا يا إخوة، هذا الإمام ابن العربي صاحب أحكام القرآن، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة، الجاهل والمخطئ من هذه الأمة ولو عمل من الكفر والشرك ما يكون صاحبه مشركا أو كافرا فإنه يعذر بالجهل والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا، بيانا واضحا ما يلتبس على مثله. كل كلمة يقولها العالم يا إخوة لها مدلول وميزان، ما سكت وقال حتى تتبين له الحجة، لا، قال حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها، لا، في شرط هنا، ثم قال بيانا ولم يسكت، قال بيانا واضحا، ثم قال ما يلتبس على مثله، لأن كل واحد له قدرات، فلا تأتي تكلمني بأسلوب لا يعرفه إلا العلماء وأنا طالب علم أورط، أو تأتي تكلمني بأسلوب يعرفه طلاب العلم وأنا رجل عامي أورط، لا، فهمني بما يمكن أن أفهم به. سنتكلم عن مسألة الحجة، ليس المفروض أني أقتنع، ما هو أنت مسؤول أني أقتنع، ولكن لا بد أن تكلمني وتفهمني الحجة بالطريقة التي لا يلتبس الفهم فيها على مثلي. طيب، فهنا يقول حتى تتبين له الحجة التي يكفر تاركها بيانا واضحا ما يلتبس على مثله وينكر، بس ما اكتفى كذا، يعني هل اكتفى ابن العربي بالكلام هذا؟ لا، يقول ثم أضاف كلام: وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، وينكر ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام، ثم يقول: مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا. يا الله، والله يا ابن العربي ضيعتنا كلنا. يقول مما أجمعوا عليه إجماعا قطعيا يعرفه كل المسلمين، يعرفه كل المسلمين من غير نظر وتأمل. فاهمين يعني إيش من غير نظر وتأمل؟ يعني مو اللي يعرفه العلماء وطلبة العلم، لا لا، يعرفه كل المسلمين الذين لا ليس لهم قدرة على النظر، على النظر، النظر والتأمل، عرفتم؟ ثم يقول ولم يخالف في ذلك، خذوا هذه الجزئية، ولم يخالف في ذلك إلا أهل البدع، إلا أهل البدع. هذا كلام ابن العربي يحتاج أن يأخذه المسلم ويجعله في برواز ويعلق أمامه أو يضعه أمامه دائما كلما فكر في يوم من الأيام أن يتكلم في تكفير مسلم. هتجينا هنا حجة، يعني جاءت عند البعض، سنتكلم عنها لأنها مهمة. البعض يحتج بأن الشرع لم يعذر كفار قريش بجهلهم ولا بتأولهم، يعني لو كان الأمر عذر بالجهل والتأول فكفار قريش كان عندهم جهل وتأول ولم يعذرهم الشرع، وقاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم وكفرهم وحاربهم، فكيف تعذرون هؤلاء الذين وقعوا في الشرك وفي الكفر؟ هذا من الخلل العظيم، هذا من الخلل العظيم والخطأ الجسيم. ففرق كبير بين الكافر الأصلي وبين المسلم في مسألة العذر، فرق كبير بين الكافر الأصلي وبين المسلم في مسألة العذر، وهذا الذي عليه أئمة العلم سلفا وخلفا، ودل عليه الكتاب والسنة، ومن خالف في ذلك فمردود عليه قوله ويطلب منه سلفه في التسوية بينهما. يعني نحن نقول التفرقة بين المسلم وبين الكافر الأصلي في العذر هذا شيء متفق عليه عند السلف والخلف ودلت عليه نصوص الكتاب والسنة، ومن قال بالتسوية نحن نقول له مرحبا، ائت لنا بسلفك في هذه التسوية، نريد سلفا لا يفرق، وهيهات. طيب نأتي لنقول العلماء المتعلقة بذلك. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى قد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع أن من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فلم يؤمن به فهو كافر، لا يقبل منه الاعتذار بالاجتهاد لظهور أدلة الرسالة وأعلام النبوة، ولأن العذر بالخطأ حكم شرعي، فكما أن الذنوب تنقسم إلى كبائر وصغائر والواجبات تنقسم إلى أركان وواجبات ليست أركانا، فكذلك الخطأ، كذلك الخطأ ينقسم إلى مغفور وغير مغفور. والنصوص، انظروا لكلام شيخ الإسلام هنا يا إخوة، والنصوص إنما أوجبت رفع المؤاخذة بالخطأ لهذه الأمة. وإن كان كذلك فالمخطئ في بعض هذه المسائل التي هي مسائل الشرك، فالمخطئ في بعض هذه المسائل، يقول شيخ الإسلام، إما أن يلحق بالكفار من المشركين وأهل الكتاب مع مباينته لهم في عامة أصول الإيمان، وإما أن يلحق بالمخطئين في مسائل الإيجاب والتحريم مع أنها أيضا من أصول الإيمان. فإن الإيمان بوجوب الواجبات الظاهرة المتواترة وتحريم المحرمات الظاهرة المتواترة هو من أعظم أصول الإيمان وقواعد الدين، والجاحد لها كافر بالاتفاق، مع أن المجتهد في بعضها ليس بكافر بالاتفاق مع خطأه. شوفوا شيخ الإسلام ماذا يقول في النهاية، وإذا كان لابد من إلحاقه بأحد الصنفين، يعني المسلم الذي وقع في الشرك خطأ، فمعلوم أن المخطئين من المؤمنين بالله ورسوله أشد شبها منه بالمشركين وأهل الكتاب، يعني ألحقه بمن؟ بالصنف المخطئ من المؤمنين. نقول: والتفريق بين المسلم والكافر في مسائل العذر يتضح ببعض وجوه التفريق على وجه الاختصار. الوجه الأول أن ظاهر آيات القرآن يدل على التفريق بين المسلم والكافر، ومن ذلك قوله تعالى: أفنجعل المسلمين كالمجرمين ما لكم كيف تحكمون، وهي ظاهرة في عدم المساواة بينهما. قال ابن حزم في المحلى بعد ذكر هذه الآية ما نصه: فوجب يقينا أن المسلم ليس كالكافر في شيء أصلا ولا يساويه في شيء، فإذ هو كذلك فباطل أن يكافأ دمه بدمه أو عضوه بعضوه أو بشرته ببشرته، فبطل أن يستقاد للكافر من المؤمن أو يقتص له منه فيما دون النفس، إذ لا مساواة بينهما أصلا. وقوله تعالى: أم نجعل الذين آمنوا وعملوا الصالحات كالمفسدين في الأرض أم نجعل المتقين كالفجار. وقوله تعالى: أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون. وكون المسلم وقع في المخالفة لا يمنع أن يكون من الذين آمنوا وعملوا الصالحات، بل ولا يمنع أن يكون من المتقين، لأنه لا عصمة له من الوقوع في الخطأ عمدا أو خطأ. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم في الذي طعن في عدالته: لعله يصلي. وقال في الذي شرب الخمر مرارا: إنه يحب الله ورسوله. وقد قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. طيب، هذا وجه أنه لا مساواة بين المسلم والكافر. الوجه الثاني أن فائدة العذر بالتأويل وغيره من الأعذار إنما هي إسقاط الإثم والعقوبة المترتبة عليه، إما في الدنيا أو في الآخرة أو فيهما، وهذا إنما ينفع المسلم دون الكافر. فلو قدرنا عذر الكافر بسبب التأويل ثم أسقطنا عنه عقوبة ذلك التأويل المعين لم يكن إلا كافرا، بخلاف المسلم فإنه يكون مسلما بعذره، وهذا واضح. الوجه الثالث أن المسلم لا يلحق بالكافر، وقد عيب على الخوارج أنهم أتوا للنصوص الواردة في الكفار فنزلوها في المسلمين، ومن جهة مساواة المسلم بالكافر في هذه المسائل دخلت عليهم الشبهة الغليظة. يقول ابن حزم رحمه الله: وأما من كان من غير أهل الإسلام، وأما من كان من غير أهل الإسلام من نصراني أو يهودي أو مجوسي أو سائر الملل أو الباطنية القائلين بإلهية إنسان من الناس أو نبوة أحد من الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يعذرون بتأويل أصلا، بل هم كفار مشركون على كل حال. وقال الشوكاني في البدر الطالع: ولا يصح الاعتراض على هذا بالكفار. فيقال، هذا كلام الشوكاني الآن، لا يصح الاعتراض الذي سبق أن ذكرناه، ولا يصح الاعتراض على هذا بالكفار، فيقال: هذا التجويز ممكن في الكفار على اختلاف أنواعهم، لأننا نقول فرق بين من أصله الإسلام ومن أصله الكفر، فإن الحمل على الأصل مع اللبس هو الواجب، لا سيما والخروج من الكفر إلى الإسلام لا يكون إلا بأقوال وأفعال، لا بمجرد عقد القلب والتوجه بالنية المشتملين على الندم والعزم على عدم المعاودة، فإن ذلك يكفي في التوبة ولا يكفي في مصير الكافر مسلما. وأيضا فرق بين كفر التأويل وكفر التصريح، على أني لا أثبت كفر التأويل كما حققته في غير هذا الموطن. انتهى كلام الشوكاني. طيب، هذه النقول كافية في موضوعنا كإشارة سريعة، وننصح بقراءة رسالة مفيدة في ذلك نقلنا منها ما تيسر باسم تحذير المؤمنين من تكفير المسلمين المتأولين، تأليف أبي عبد الباري الصومالي محمود محمد الشبلي، وهذا رابطها نعطيكم إياها لمن أراد الاستزادة. طيب، في مسألة إقامة الحجة، وهي مسألة عظيمة، وهي يعني عمدة العمد، يعني حولها ندندن، يكاد يكون الاختلافات بين الإخوة المحبين، لا أقول العلماء لأني لا أعرف فيهم علماء، الإخوة المحبين يتنازعون في هذه الجزئية، كلهم يقول إقامة الحجة ونقيم عليه الحجة، ثم بعد إقامة الحجة وإذا أقمنا الحجة وهكذا. وإحنا كل مشكلتنا يعني قد تجد الاتفاق في كل الكلام نتفق عليه، لكن مصيبتنا في ماذا؟ إقامة الحجة، هذه هي مربط الفرس. فيوجد رابط ننصح به فيه جمع لأقوال العلماء في إقامة الحجة، يفيد من أراد الاستزادة، وسنذكر طرفا طبعا هذا الرابط، رابط جيد في منتدى أهل الحديث، وهذا المنتدى منتدى مبارك في الحقيقة، فيه فوائد عظيمة ننصح به. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: وليس لأحد أن يكفر أحدا من المسلمين وإن أخطأ وغلط حتى تقام عليه الحجة وتبين له المحجة، ومن ثبت إسلامه بيقين لم يزل ذلك عنه بالشك، بل لا يزول إلا بعد إقامة الحجة وإزالة الشبهة. طيب، كيف تقام الحجة؟ يقول ابن حزم رحمه الله: وكل ما قلنا فيه إنه يفسق فاعله أو يكفر بعد قيام الحجة عليه، فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور، وإن كان مخطئا. فهو ما لم تقم عليه الحجة معذور مأجور وإن كان مخطئا. وصفة قيام الحجة عليه، هذا كلام ابن حزم، هو أن تبلغه فلا يكون عنده شيء يقاومها. طبعا هذه الكلمة واسعة جدا ومطاطة، سنأتي لتفصيل حولها، ولم تفهم عند كثيرين، لأنه من السهل جدا أن يقول: يا أخي أعطيته الحجة وما قاومها. هذا سهل جدا أن يدعيه كل مدع يعني، لكن في تفصيل لها، المهم شرح العلماء لمثل هذا الكلام، وليس أن تنقله وتعطيه للإخوة: انظر لقد أقمنا عليه الحجة ولم يقاومها، إذن قد كفر. لا لا لا، الموضوع أكبر من هذا بكثير جدا. يقول العلامة بن بطال: أما قول البخاري باب قتال الخوارج بعد إقامة الحجة عليهم، فمعناه أنه لا يجب قتال خارجي ولا غيره إلا بعد الإعذار إليه ودعوته إلى الحق وتبيين ما ألبس عليه، فإن أبى من الرجوع إلى الحق وجب قتاله، بدليل قوله تعالى: وما كان الله ليضل قوما بعد إذ هداهم حتى يبين لهم ما يتقون. وبه قال ابن حجر وغيره من العلماء. قال ابن القيم، ابن القيم انظروا ابن القيم ماذا يقول: وأما بأي شيء تقوم الحجة فهذا، عشان أقول لكم الموضوع مطاط، فهذا يختلف من زمان إلى زمان ومن مكان إلى مكان، فما تقوم الحجة في عصور ازدهار العلم غير ما تقوم به الحجة في عصور انحطاطه، وما تقوم به في المدن غير ما تقوم به في البوادي البعيدة عن العلم وأهله، كما أن الحجة تختلف من شخص إلى آخر بحسب تفاوت الناس في العلم وقدراتهم، فليراعى كل ذلك. يعني الحجة تختلف من مكان لمكان، وتختلف من زمان لزمان، وتختلف من شخص لشخص. من الذي يضبط هذه الأمور؟ ومن الذي يستطيع التفرقة؟ ومن الذي يحدد كيفية إقامتها وأنها كافية أو غير كافية؟ هذه هي القصة كلها. طيب، والعبرة، ابن القيم، خلينا مع ابن القيم، والعبرة في قيام الحجة بأن يفهمها ذلك الشخص المعين، فهما فهما مو يفهمها فقط، عرفتم؟ يعني في فرق. أقول لكم تتأملوا كلام العلماء، العبرة في قيام الحجة بأن يفهمها ذلك الشخص المعين، ليس فقط. ما انتهى الكلام هنا، نقول العبرة بأن يفهمها، لا لا، هذا يوجد قيد تنهد له الجبال، هذا أهم قيد عندنا نحن الآن، بأن يفهمها ذلك الشخص المعين فهما يدرك به مخالفته للحجة التي يكفر بخلافها، عرفتم؟ يعني لا بد أن يفهم الشخص هذه الحجة بحيث يعرف أنه لو خالف هذه الحجة كفر، أن يفهمها فهما يدرك به مخالفته للحجة التي يكفر بخلافها، ولا يشترط فهمه لها فهما دقيقا كما يفهمها أهل العلم والإيمان. نعم، نحن لا نقيم الحجة على الشخص أن يفهمها مثل الإمام ابن القيم كفهم العلماء، لا لا، يفهم منها أنه إن خالفها كفر، هذا يفهم هذا الفهم من هذه الحجة. وأما أن يفهمها الفهم فهم العلماء الدقيق مستحيل طبعا، حتى يصبح عالما هو، كما لا يشترط إقراره بالفهم، بل يرجع ذلك لتقدير المبلغ له هل فهمه أو لم يفهم. لماذا؟ لأن كثيرا يفهم ويستعبط، يعني بالبلدي يفهم ويتضح له كل شيء، لكنه يقول لك أنا لا ما فهمت، ما أفهم. هذا يعني يعرفه، لأننا سنقول الذي يقيم الحجة أصلا العلماء الأجلاء، وسيتبين هذا قريبا. لكن نحن الآن نقول بكلام العالم، عندما يقيم الحجة على الرجل يعرف منه هل وصلته وفهمها ووصل إلى ما هذا الشرط الذي ذكرناه، وأن الرجل هذا يخادع ويستعبط. نعم، في هذه الحالة يكون قد قامت عليه الحجة. فهنا يقول شيخ الإسلام ابن القيم، يقول كما لا يشترط إقراره بالفهم، بل يرجع ذلك لتقدير المبلغ له هل فهمه أو لم يفهم، لأن كثيرا من أهل الكفر والنفاق ينكرون الحجة بعد فهمهم لها وعلمهم بها، كما أخبر الله تعالى بذلك عن قوم فرعون في قوله وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. والله كلام ابن القيم هنا يعني كلام عظيم جدا جدا ودقيق. والشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهو إمام من أئمة أهل السنة، وكل يؤخذ من قوله ويرد، ولا يسلم أحد من الخطأ، وإنما هو إمام قل مثله، وليس كما يقول بعض، ما أدري ماذا أقول، يقولون جهمي وإمام الجهمية. يعني أنا أقرأ بعض الكلمات هذه فيعني يضحكني من يطلقها، وشر البلية ما يضحك. الشيخ الألباني جهمي، لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول الشيخ الألباني رحمه الله، وكلامه رائع، ليس كل من ينقل الحجة يحسن نقلها، ولذلك فقيام الحجة على شخص ما ليس من السهل أن نقول أقيمت الحجة على فلان. ولذلك أنا كثيرا ما أعترض على بعض إخواننا المبتدئين في طلب العلم والسالكين معنا في هذا الدرب من الكتاب والسنة وعلى منهج السلف الصالح والمتحمسين، فيقول أحدهم: أنا البارحة اجتمعت مع الشيخ فلان أو الدكتور الفلاني وناقشته في مسألة الاستغاثة بغير الله أو التوسل أو ما شابه ذلك، وقلت هذا لا يجوز وهذا حرام وهذا شرك وإلى آخره، وهو يصلي بنا إماما، فأنا أقمت الحجة عليه، فهل تجوز صلاتي خلفه؟ هذا طبعا الشيخ الألباني يذكر كلام الأخ مقيم الحجج. يقول الشيخ: أنا أقول أنت كيف تتصور أنك أقمت الحجة عليه وأنت بعد لا تزال في التعبير السوري في الرقراق، يعني في الضحضاح، يعني في أول العلم؟ ما ينبغي أن نتصور أن كل طالب علم يستطيع أن يقيم الحجة على المسلم الضال فضلا عن الكافر المشرك، لكن كل إنسان مكلف أن يبلغ ما يستطيع. أما هل قامت الحجة عليه أو لم تقم، هذا علمه عند ربي. ولذلك أنا ما أتصور أن كل شخص أفهم الحجة وبالتالي قامت عليه الحجة، لكن أنا أقول من علم الله عز وجل منه أنه قامت الحجة عليه وتبينت له وجحدها، فهو الذي يحكم عليه بالنار يوم القيامة. انتهى كلام الشيخ الألباني رحمه الله. إذن نقول: فالذي يقيم الحجة هو عالم من العلماء الربانيين أو قاضي من القضاة الشرعيين، وليس أي إنسان أو طالب علم. أنا أقول بعض طلبة العلم بل ومن يعتبرهم البعض علماء أمثال العويد الناتجين عن مخرجات تعليم هابطة كالتعليم السعودي مثلا، والله لا يفهمون كلام العلماء عند شرحهم للنصوص الشرعية، فضلا عن فهمهم لنفس النصوص وتنزيلها التنزيل الصحيح. أعيد أقول بعض طلبة العلم بل وبعض من يعتبر عند الناس علماء لا يفهمون كلام العلماء عند شرحهم للنصوص الشرعية فضلا عن فهمهم لنفس النصوص الشرعية وتنزيلها التنزيل الصحيح. أذكر لكم يعني نرفع عنكم قليلا بعد هذه الكتل العلمية قصة لي مع مجموعة من خيرة الشباب كانوا معي في معتقلات آل سعود، ومرت بنا فترة ذهبية سمح فيها ببعض الكتب قبل أن تمنع، ومنها فتح الباري للحافظ ابن حجر، فبعضهم أتم قراءته كاملا والبعض الآخر أوشك على إنهائه، وذلك في فترة وجيزة، وكنت أعرف منهم أن مستواهم دون فهم مثل هذه الكتب الضخمة، فقد درستهم عدة مختصرات كشرح الآجرومية ونخبة الفكر وبعض التفسير، وأعرف قدراتهم، ومع ذلك أجدهم يخوضون في مسائل أكبر منهم بكثير. ومنهم أخ بائع ملابس كان قد درس سنتين في كلية الشريعة، وكان من أشدهم قناعة بما في رأسه من معلومات خاطئة، فكنت لكي أعلمهم بطريق غير مباشرة أنهم ما زالوا في أول الطريق آتي لهم ببعض كلام لابن حجر من فتح الباري يكون فيه خطأ مطبعي أو سقط، وأطلب منهم شرح ما فهموه من هذا الكلام، لأني كنت أقول لهم أنتم تقرؤون ولا تفهمون، أهم شيء الفهم، لا تسرعوا في القراءة، افهموا كلام ابن حجر، وإذا كان عندكم استشكال اسألوا حتى تستفيدوا، وليس العبرة بالكم وإنما بالكيف. فكانوا يقولوا والله قرأنا ولا يوجد شيء مشكل علينا وكل كلام مفهوم، فكنت هذا الذي أفعله خدعة لهم، فآتي لهم ببعض كلام ابن حجر يكون فيه خطأ مطبعي أو سقط، وأطلب منهم شرح ما فهموه من هذا الكلام، والذي يصيب منهم في الفهم فله مني هدية، طبعا هدايا على قدر ما كنا فيه في السجن. فكانوا والله يأتون بالعجائب، كانوا يأتون بالعجائب لدرجة بعضهم يعني بعض الإخوة كنا نضحك على ما فسر به الكلام يعني يمكن ليلة كاملة، وتكرر ذلك عدة مرات، وكلهم لا يصيب منهم أحد، يعني لا يعرف أحد منهم يشرح الشرح السليم أبدا من المجموعة كلها، طبعا هم كانوا حوالي 5 يعني، حتى فطن بعضهم لمقصدي واستفاد كثيرا والحمد لله، بعد ذلك فهم وأصبح يأتي ويقول أريد أن أستفيد وكذا، لأن تبين فعلا نحن لا نفهم كلام العلماء فأفدني، وكان يستفيد يعني. المهم تخيلوا بعض مجاهيل الإنترنت أجد يراسلني ويظن طبعا أنه الوحيد الذي يراسلني، يعني كأن ما في عندي رسائل غير رسالته، وينتظر ردي وكأنني متفرغ ليس ورائي إلا أن أنتظر رسالته لكي أرد عليه، وإذا به يريد إقامة الحج علي في تكفير فلان مثلا، ويفتح بابا للنقاش لا للسؤال ليستفيد، ولا يدري أنه لو كان عالما لاحتاج الأمر كما احتاج معنا في قضية رد تهمة خارجية الدولة، لنا الآن أكثر من 15 محاضرة في قرابة 50 ساعة وصلت إلى كتاب يزيد عن 300 صفحة لرد شبهة خارجية الدولة الإسلامية، وهذا يريد يناقش في تكفير شخص وإخراجه من الملة ويقيم حجة علي ويناقشني في رسالة خاصة على تويتر، يعني شيء يعني فعلا مضحك، ده هذا لو كان عالما طبعا، أما مثل هذا أنا لا أسأل فيه أصلا. أذكر أنني وأنا طالب عرضت لي مسألة، المسألة هذه ما هي مسألة حكم سترة المصلي في الصلاة، أريدكم يعني أن تتخيلوها معي، حكم سترة المصلي في الصلاة، يعني إذا قام واحد يصلي يضع أمامه سترة، يا سلام يضع أمامه سترة، هذه سنة من سنن الصلاة يعني عند جمهور العلماء، وكم هي سنن الصلاة وكم فروض الصلاة وكم كذا وكم كذا، وسترة المصلي، ف فطبعا أنا كمعلومات عامة طالب علم طالب، فكنت أتخيل أنها حكم سترة المصلي أكتب فيها مبحثا صغيرا يكون في كتيب أستفيد منه ويستفيد غيري. فبدأت جمع المسألة، الآن مسألة علمية سأبحثها، ما هي فتوى أو سؤال أو شيء هكذا، لا، بدأت جمع المسألة. فوصل كم الصفحات قبل التنقيح؟ قرابة 600 صفحة. معي يا إخوة، وصلت معي إلى حوالي 600 صفحة في مسألة سترة الصلاة. وبعد حذف المكررات وانتقاء المراد مما يغني واختصار ما يمكن اختصاره، وصل الأمر لحوالي 200 صفحة، وقد طبع ذلك في كتاب موجود في موقعي وعلى الشبكة باسم أحكام السترة في مكة وغيرها وحكم المرور بين يدي المصلي. وللكتاب قصة مع الشيخ بن باز رحمه الله، ومع الشيخ عبد الرزاق عفيفي، ومع الشيخ حمود التويجري رحم الله الجميع، ودار حوله نقاشات، ووضعت النسخة الأصلية في مكتبة هيئة كبار العلماء، أخذت مني النسخة الأصلية حتى إذا ناقشوا المسألة يرجعوا لها في اجتماعهم في هيئة كبار العلماء أيام الشيخ عبد العزيز بن باز والشيخ عبد الرزاق عفيفي. قصة طويلة لا يعني نخوض في تفاصيلها. المهم، هذا كله في ماذا؟ في سترة المصلي، وليس في قضية تخرج المسلم من الإيمان للكفر. مثال آخر، عندما كنت أبحث في كتابي صحيح السيرة ومرت بي حادثة الإسراء والمعراج، جمعت قرابة 1000 رواية حديثية في تلك القصة، في قصة الإسراء والمعراج جمعت حوالي 1000 رواية حديثية، وقد استغرقت في ترتيب أحداثها، أقول ترتيب الأحداث فقط، قرابة 3 أشهر. 3 أشهر. الأمثلة كثيرة، ولا بد أن نفقه أنه لا يتكلم في مسائل العلم ويجزم فيها بالأحكام إلا العلماء، ويقبل بحثها ونقاشها من طلبة العلم الكبار. أما صغار طلاب العلم والعامة فليس لهم إلا السؤال والاستفهام من أهل العلم، هذا في كل مسائل العلم. أما المسائل الكبرى كمسائل التكفير والدماء فلا يخوض فيها إلا كبار العلماء. وإني عن نفسي والله أحجم عنها لعظمها، ولعلكم جميعا لاحظتم ذلك، وقد سئلت عدة مرات عن بعضها فاعتذرت عن الإجابة. طيب، أيها الأخ من أنصار الدولة، نريد أن نعكس القضية، هل تقبل أيها الأنصاري اعتبارك خارجيا قد أقيمت عليك الحجة من مجهول على الشبكة، أو من مخالف لك عامي إذا قرأ الفاتحة لم يحسنها، أو من إمام مسجد لم يبذل وقته في طلب العلم على يد أهله وغره أن العوام يسألونه ويظنونه عالما، أو من طالب علم درس على يد عالم سلطان أراه نصف المسألة وستر عنه النصف الآخر المبين لها، أو حتى من عالم سلطان يعتبر نفسه قد استفرغ الوسع في إزالة شبهك وأقام عليك الحجة في ضلالك وضلال دولتك وأنكم خوارج، بل أتبع ذلك لك بكفر الخوارج، وبالتالي فأنت الآن كافر ودولتك كافرة وقد أقيمت عليك الحجة، سواء اقتنعت أم لم تقتنع، يعني نحن عكسنا المسألة، فهل تقبل بهذا؟ بالتأكيد لا تقبل. فالطرف الآخر أيضا لا يقبل ما تدعيه أنت بعكس ذلك. المسألة خطيرة جدا، نحن نريد أن ننظر في منهج علماء الأمة العملي، نريد أن ننظر في منهج علماء الأمة العملي. الكل كان يناقش في أمور تتعلق بالكفر ويناظر ويقيم حججا، وكل فريق يظن أنه انتصر وأقام الحجة على خصمه، ونحن عشنا هذا في موضوعنا، فكنا ننتهي من لقاء مسح فيه بالعويد الأرض ولم يبق له ما يستر به سوءته، فإذا بالولد المسمى حمود العمري وجماعة المطبلين للعويد يعتبرونه قد انتصر نصرا مؤزرا، وأتى ببراهين وبدرر من القول لم يسبق إليها، حتى إن البعض قال للعمري إن العويد لو ضرط لصفقت له، وعندي تصوير التغريدة، قال له يا أخي أنت العويد لو ضرط ستصفق له، مرة من المرات أنزل المدح قبل أن يبدأ اللقاء، يعني المدح بالانتصار، أن العويد يعني دمرني، والحقيقة أن الموضوع لسه ما دخلنا فيه. نقول ماذا كان يترتب على نزاعات العلماء في مسائل التكفير؟ ها يا إخوة، هذا الذي نريده. ماذا كان يترتب على نزاعات العلماء في مسائل التكفير؟ نقول العلماء ما يعني انتهت قضية العوام يا إخوة، الآن العوام برا اللعبة. طيب، هل كفر العلماء الذين يرون ابن عربي كافرا الفريق الآخر الذي لم يكفره بعد تأليفهم الكتب وبعد المناظرات والجدالات وإقامة الحجج؟ جميل، يعني هناك من العلماء، هناك من صنف كتابا تنبيه الغبي إلى تكفير ابن عربي، ها؟ فهل كفر العلماء الذين يرون ابن عربي كافرا الفريق الآخر الذي لم يكفره بعد تأليفهم الكتب وبعد المناظرات والجدالات وإقامة الحجج؟ لم يحصل شيء من ذلك، لأن الطرف الآخر لم يزل لديه تأولاته وشبهه، ولو كانت زالت شبهه بإقامة هذه الحجج لتراجع فورا لما تقرر من سابقة له، تدل على خيريته ونصرته للدين، والذي يعلم حقيقة قلبه هو الله سبحانه. لا يعرف في التاريخ، لا يعرف في التاريخ أن العلماء أتوا بأشخاص أو بطلبة علم أو بعلماء مثلهم فناقشوهم في مسائل التكفير فلم يقتنعوا واعتبروهم قد أقيمت عليهم الحجة فكفروهم ثم تبرأوا منهم، سواء قاتلوهم بعد ذلك أم لم يقاتلوهم. وطبعا قتالهم لهم بناء على ذلك حلم من الأحلام. أريد قصة أتى فيها العلماء بأشخاص أو طلبة علم أو علماء مثلهم ثم ناقشوهم في مسائل تكفير فلم يقتنعوا ثم اعتبروهم قد أقيمت عليهم الحجة فكفروهم وتبرأوا منهم، سواء قاتلوهم بعد ذلك أم لم يقاتلوهم. لا يوجد مثل ذلك. المسألة نظرية بحتة لا يكاد يترتب عليها شيء عملي، طالما يصر المسلم على أنه مسلم لم يترك دينه ولم يوقف لدى قضاء شرعي يحكم عليه بالردة أو الزندقة كما حصل كثيرا في تاريخ الأمة. وقد يتبنى الحاكم قول من لم يحكم بردته فيأمن الرجل ويعيش بين المسلمين مسلما، وإن كان في الحقيقة مرتدا بتبني الحاكم لذلك. إذن المسألة نظرية حتى يوقف لدى القضاء الشرعي فيحكم فيه بالردة أو يتبنى ذلك الحاكم، سواء تبنى إسلام الرجل أو ردة الرجل. طبعا الحاكم المسلم. وفهم الحجة يراد به نوعان: فهم دلالة، أي فهم الآيات والأحاديث للجاهل، وتوضيح الشبه وتوضيح التأويل للمتأول أو المقلد، فهذا لا بد منه، يعني لا بد من حصول فهم الدلالة. أما فهم الهداية أن يفهم حتى يقتنع ويهتدي ويصقر، هذا ليس شرطا. أما ما يترتب على إقامة الحجة، ما الذي يترتب على إقامة الحجة؟ إن كان المقام عليه الحجة مأمورا بقتاله أو قتله نصا كالخوارج والمرتد، قتل أو قتل بأمر الإمام بعد صدور الفتوى أو الحكم القضائي بصحة إقامة الحج عليه واستحقاقه لما ذكر، وإلا عوقب بما يراه الإمام من تعزير مشروع إذا لم يكن الأمر فيه قتل أو قتال، إنما فيه بدعة مثلا أو فسق أو شيء وأقيمة الحج على الرجل، فيعزره الإمام بالتعزير المشروع. ومن لم يكن تحت طائلة الإمام ولم يوقف قضائيا، فيكون إذا فعلا أقيمت عليه الحجة قد انقطع عذره أمام الله عند الله. وأما عند البشر فكل يدعي انقطاع الحجة حجة خصمه بالباطل كما نرى. طيب، ننتقل لمسألة وهي أتعبت الإخوة وأتعبتنا: تكفير من لم يكفر الكافر. مسألة تكفير من لم يكفر الكافر، فنقول إن أصل مسألة تكفير الغير مبني على رد ما ثبت يقينا في الكتاب والسنة. يعني نحن لا يوجد عندنا في القرآن أو في السنة آية أو حديث تقول ومن لم يكفر الكافر فهو كافر؟ لا يوجد، لا يوجد عندنا آية أو حديث تقول من لم يكفر الكافر فهو كافر، لا يوجد. طيب من فين جاءت هذه؟ قولة لبعض العلماء، والعالم يؤخذ من قوله ويرد، ما أنزل كلامه من السماء. لكن من أين أتى العالم بهذا الحكم؟ أتى به من حيثية محددة، وهي الحيثية التي أجمعت عليها الأمة، أن من رد ما ثبت يقينا في الكتاب والسنة فهو كافر. فالذي لا يكفر من كفره الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فإنه يكفر بذلك. فمهما توفر هذا المناط في أي حال يحكم على صاحبه بالكفر. جميل. يقول الإمام ابن حزم رحمه الله أن كل من ثبت له عقد الإسلام فإنه لا يزول عنه إلا بنص أو إجماع، أما بالدعوة والافتراء فلا، فوجب ألا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله. لا بد للشخص أن يعترف أنه يخالف ما قاله الله عز وجل وهو يعرف أن الله قاله، وأن يخالف ما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم ويعلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قاله وصح عنده ذلك. هذا الآن شرح مني. نرجع نقول فوجب، هذا كلام ابن حزم، نعود ونقرأ كلام ابن حزم، فوجب ألا يكفر أحد بقول قاله إلا بأن يخالف ما قد صح عنده أن الله تعالى قاله أو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قاله، فيستجيز خلاف الله تعالى وخلاف رسوله صلى الله عليه وسلم، وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتية، وسواء كان ما صح من ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم منقولا نقل إجماع وتواتر أو نقل آحاد، إلا أن من خالف الإجماع المتيقن المقطوع على صحته فهو أظهر في قطع حجته ووجوب تكفيره لاتفاق الجميع على معرفة الإجماع وعلى تكفير مخالفة. برهان صحة قولنا قول الله تعالى ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذا كلام ابن حزم، انتهى. نحن نقول هنا الآن الكفار نوعان، كافر أصلي كاليهودي والنصراني وعابد الأصنام ومنكر الإله، وهؤلاء كفار بنصوص الكتاب والسنة بأصرح ما يكون من عبارات، فمن لم يكفرهم فهو كافر لأنه رد نصوص الكتاب والسنة المصرحة بكفرهم، ويبقى تكفير المعين خاضعا لمسألة عذره بالجهل فيها أو بالتأويل أو بالإكراه أو بفقدان الأهلية. النوع الثاني كافر مرتد، وهو قسمان، مسلم ترك الإسلام شاهدا على نفسه بالردة وانتقل لأي ملة كفر أخرى، وهذا حكمه كالأصلي سواء بسواء، هذا حكمه كالأصلي سواء بسواء. ومسلم مرتكب لما يوجب الردة من نواقض أو بدع مكفرة تنقله من الأصل وهو الإيمان، وهو مصر على أنه مسلم وينفي عن نفسه ترك الإسلام بل وينافح في ذلك، فهذا هو موضوعنا، وهذا هو النوع المشكل الصعب تكفيره إلا بعلم وضوابط. فتكفير من أعان الكفار على المسلمين مثلا، تكفير من أعان الكفار على المسلمين مثلا، حكمه يحتاج لنظر ومؤهلات علمية وجمع بين النصوص ودفع لأدلة خصوم ترى التفصيل في ذلك إلى آخر المنظومة العلمية، إلى آخر المنظومة العلمية. فلا يمكن أن يكفر من لم يكفر من فعل ذلك، لأنه لم يحصل منه رد لشيء من الكتاب والسنة مصرح بكفر هؤلاء خال من المعارض. نرجع نعيد الفقرة هذه. تكفير من أعان الكفار على المسلمين مثلا حكمه يحتاج لماذا؟ لنظر ومؤهلات علمية وجمع بين النصوص ودفع لأدلة خصوم ترى التفصيل في ذلك إلى آخر المنظومة العلمية، فلا يمكن أن يكفر من لم يكفر من فعل ذلك، لأنه لم يحصل منه رد لشيء من الكتاب والسنة مصرح بكفر هؤلاء خال من المعارض. وبعض الغلاة، بعض الغلاة من المتطفلين على العلم وأهله، إذا سئل ما الدليل على أن من لم يكفر الكافر فهو كافر، قال لك: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. يريد أن يقول من يكفر بالطاغوت يعني من يكفر الطاغوت. وفرق كبير بين الكفر بالطاغوت وتكفير الطاغوت، فكل من عبد من دون الله يجب الكفر به، وأما تكفيره فمسألة أخرى، وأما تكفيره فمسألة أخرى، فإنه لا يكفر من عبد من دون الله إلا من رضي بعبادته، أما من لم يرضى كالملائكة والنبيين ونحوهم فلا. ولذا خص جمع من أهل العلم تعريف الطاغوت بأنه من عبد من دون الله وهو راض، من عبد من دون الله وهو راض. لماذا؟ لأن الذي عبد من دون الله ولم يرضى بعبادته، بعبادة الناس له، فهذا حصل يعني للأنبياء وللملائكة. طيب، والطواغيط أصلا تفسيرها الذي ثبت عند السلف كما في حديث جابر الصحيح: كهان كانوا يتحاكمون إليهم مع كل كاهن جنية. وتكفير الكاهن ليس منتزعا من الآية، وإنما من أدلة خارجية، لا كما يروج الجهال على العوام. وربما احتج بعضهم بقوله تعالى: كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا. يريد يقول كفرنا بكم، وفرق كبير بين كفرنا بكم وكفرناكم، فهؤلاء أصلا كفار أصليون، الذين وردت فيهم هذه الآية هم أصلا كفار أصليون، شهدوا على أنفسهم بالكفر. والواجب الشرعي الذي أمرنا به في هذه الآية هي التبرؤ منهم، التبرؤ منهم وعدم موالاتهم، وهذا هو معنى كفرنا بكم. يقول الطبري رحمه الله: أي أنكرنا ما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا. انظروا، الطبري ما قال كفرنا بكم أي كفرناكم وقلنا عليكم إنكم كفار، إنما أنكرنا ما أنتم عليه وما كنتم عليه من الكفر بالله، وجحدنا عبادتكم ما تعبدون من دون الله أن تكون حقا. ولا يوجد أحد من أهل العلم قال بأن كفرنا بكم أي كفرناكم، لأنهم أصلا شاهدون على أنفسهم بالكفر. وهل قول القائل فلان كفر بالله معناه كفر الله؟ نسأل هؤلاء المتحذلقين المتفلسفين: لو قال رجل فلان كفر بالله هل معناه كفر الله، أو فلان كفر باليوم الآخر أي كفر اليوم الآخر؟ كفر بالشيء أي جحده ولم يؤمن به وتبرأ منه، وليس معناه نسبته إلى الكفر، وليس معناه نسبته إلى الكفر، وإنما أتي القوم من تفردهم بالفهم بمعزل عن أئمة التفسير وسائر علماء الأمة، هم يفسرون بعقولهم وبما يحلو لهم. وبعضهم يكثر من سوق كلمات لبعض العلماء فيها تكفير لمن وقع في بعض النواقض، ثم يردفون ذلك بقولهم: ومن شك في كفرهم فهو كافر. وهذا مع كونه تكفير غير معين، فهو في أمور يرونها معلومة بالدين من الضرورة، أو صريحة في رد ما جاء في الكتاب والسنة مما لا يخفى على مسلم كما بينا، ثم ينتقل الأمر للمعين فيتغير الحال، فنجدهم لا يكفرون عينا من فعل ما ذكروه، فضلا عن تكفيرهم من لم يكفر من فعل ما ذكروه. مثال قول سفيان وأبي زرعة وغيرهما: من زعم أن القرآن مخلوق فهو كافر، ومن شك في كفره ممن يفهم فهو كافر. وعند التطبيق فإن كثيرا من العلماء في زمانهم قال بذلك ولم يكفروه، ولم يقتل ردة أو تطلق امرأته، أو لم يرث ولم يورث، وكلهم مات فدفن في مقابر المسلمين. وهذا الإمام الزمخشري، الإمام الزمخشري، ولازلنا نقول الإمام الزمخشري، أشهر من يقول بخلق القرآن، لا يقول العلماء بكفره بل يبجلونه ويرجعون له وينقلون عنه العلم. أما العامة، العام نحن على فكرة يا إخوة كل كلامنا في هذا الكلام على العلماء في الحقيقة، أما العامة فقلنا من البداية إنهم قد خرجوا من الملعب. من بداية كلامنا نحن بينا أن العامة خارج الموضوع. أما العامة فلا يمكن لهم أن يفهموا قضية خلق القرآن أصلا حتى يفهموا ما يترتب عليها. ونحن والله في بداية الطلب، وكنا طلبة علم، ويعني كان لنا منزلة يعني في وسط طلاب العلم وعند مشايخنا وعلمائنا، كنا لا نفهم قضية خلق القرآن، ما إشكالها وما معناها وما الذي فيها، ونستحي أن نسأل من كثرة ما نتناقش حولها وكلام العلماء، ولا نستطيع أن نسأل، نقول يا شيخ ما هي قصة خلق القرآن، ما القضية، يعني ما هو الإشكال الذي فيها، ويعني ما الخلل الذي في قضية خلق القرآن. وحتى يوجد شبهات كثيرة تتعلق بهذه القضية لا تطرح بين أهل العلم، وتذكر استدلالات مثل ما ذكره أحد الإخوة مثلا هنا: ألا له الخلق والأمر. هذه من الأدلة التي يستدل بها أهل السنة على عدم خلق القرآن، ومردود عليها ردود قاتلة ناسفة، لأن الواو لا تقتضي المغايرة، بل كثير جدا يعطف البعض على الكل، هذا كثير ويملأ القرآن. فيعني هناك بعض الاستدلالات التي يستدل بها أهل السنة قد رد عليها الأئمة الذين خالفوهم وقالوا بخلق القرآن، وأدلة كثيرة وعندهم حجج قوية، موضوع ضخم جدا لو فتحناه ما ننتهي. فمع ذلك المهم همنا في هذا أن هذه المسألة فيها صعوبة على طلبة العلم وبعض العلماء، فلا شك أن العامة نفس العامة لا يفهمون أصلا القضية، لا يفهمون أصلا قضية خلق القرآن حتى يتكلموا في تكفير من يقول بخلق القرآن. نذكر هنا قول شيخ الإسلام بن تيمية حتى نؤيد كلامنا دائما بكلام العلماء الكبار. يقول شيخ الإسلام: كان الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته، لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة. جميل، لكن ما كان يكفر أعيانهم. نعيد الكلام مرة ثانية لأنه كلام خطير. كان الإمام أحمد، هذا كلام شيخ الإسلام ما كلامي أنا يا إخوة، كان الإمام أحمد يكفر الجهمية المنكرين لأسماء الله وصفاته. أسماء الله وصفاته فين هذه؟ أين وجدت؟ في القرآن الكريم وفي مئات الآيات. يقول: لأن مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ظاهرة بينة، يعني ما في أوضح من كده، ما في أوضح من مناقضة أقوالهم لما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم في الكتاب والسنة، لكن ما كان يكفر أعيانهم. ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ويدعون الناس إلى ذلك، ليس فقط يقولون بقول الجهمية بل كانوا يدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم ويكفرون من لم يجبهم. ومع هذا انظروا، ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم. جميل، واستغفر لهم. جميل، هؤلاء ماذا فعلوا؟ يقولون بقول الجهمية ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبونهم ويكفرون من لم يجبهم، ومع هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم واستغفر لهم لعلمه بأنهم لم يبين لهم أنهم مكذبون للرسول صلى الله عليه وسلم ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا وقلدوا من قال لهم ذلك. هل بعد هذا الكلام كلام؟ هذا لا، هذا ليس من لم يكفر الكافر فهو كافر. نحن الآن نطبق هذه القاعدة، فطبعا الجهمية كفار، هذه ما فيها جدال. ومن لم يكفرهم يعني الإمام أحمد، هو ليس فقط لم يكفرهم، هو ترحم عليهم واستغفر لهم، يعني لم يكفرهم وترحم عليهم واستغفر لهم، فلا شك أنه كافر أيضا عند هؤلاء. ثم من لم يكفر الإمام أحمد فهو كافر، إذن كل الأمة كفار، لأنهم لم يكفروا من لم يكفر الكافر. وهذه هي نهاية القضية يا إخوة، هذه هي نهاية القضية، سوف يكفر بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا. يقول أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية، يقول: ولهذا كنت أقول للجهمية من الحلولية والنفاة، اسمعوا اسمعوا اسمعوا، كنت أقول للجهمية من الحلولية، الحلولية والنفاة الذين نفوا أن الله تعالى فوق العرش لما وقعت محنتهم: أنا لو وافقتكم كنت كافرا، لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون لأنكم جهال. وكان هذا خطابا لمن؟ لعلمائهم وقضاتهم وشيوخهم وأمرائهم. ها، هو يقول جهال، يعني جهال في هذه المسألة، ولا هم علماء كبار وقضاء وشيوخ، لكنهم جهلوا الحق في هذه المسألة، فهو يسميهم جهال، يعني جاهل الحق في هذه المسألة. فماذا نريد بعد ذلك؟ يقول أيضا: لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار. شوفوا، هذا الذي ليس فيه إشكال يا إخوة، لا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم بالضرورة للجميع، يعني إذا كان هناك شيء معلوم بالضرورة للجميع، للجميع وليس للعلماء فقط أو طلبة العلم فقط أو المجاهدين فقط، لا، معلوم بالضرورة لجميع المسلمين، فلا خلاف في كفر من جحد ذلك المعلوم، وتستر بعد ذلك وقال: أنا أول، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كمن ضرب مثال شيخ الإسلام، كالملاحدة في تأويل جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع. شوفوا، هؤلاء يؤولون جميع الأسماء الحسنى وجميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة والجنة والنار، هؤلاء لا إشكال في تكفيرهم، وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بالأركان، أركان الإسلام الخمسة. سمعتم؟ من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها، يعني يشهد الشهادتين، يصلي، يزكي، يصوم، يحج البيت إن استطاع. وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر، لا المعلوم له، عرفتم؟ يعني هو خالف المعلوم للأكثر، أكثر المسلمين معلوم ضرورة عندهم أن هذا الشيء، زي مثلا الموالاة، معلوم ضرورة عند كثير من المسلمين أنها ردة، فهو خالف المعلوم للأكثر. يقول: وتأول، بس انتبهوا الآن للضوابط، لأن هذه الضوابط هي التي يستفيد منها الدولة والقضاء، نحن نتكلم عن الأفراد، كلامنا كله على الأفراد وعلى العوام وعلى طلبة العلم والعلماء منفردين، وإنما الدولة والقضاء هي التي تتخصص في هذا الأمر. فإذا أوقفت الدولة شخصا فأقامت عليه الحجة وتبين كذا وتبين كذا، ثم صدر حكم بردته فأخذ وضرب عنقه، هذه ما في عندنا أي إشكال فيها. الإشكال عندنا في ماذا؟ في الأفراد. الدولة تتحمل مسؤوليتها، وسوف يأتي الكلام عن هذا. يقول: وإنما يقع الإشكال في تكفير من قام بأركان الإسلام الخمسة المنصوص على إسلام من قام بها إذا خالف المعلوم ضرورة للبعض أو للأكثر لا المعلوم له. وتأول وعلمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب، علمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب. قد يتكلم الرجل بكلمة الكفر ونرى منه أنه يريد نصرة الإسلام، لكنه مسكين ما يفهم، عنده خلل في منهجه، يظن أن هذا الذي يقوله قد يخدم الإسلام. المهم، علمنا من قرائن أحواله أنه ما قصد التكذيب أو التبس ذلك علينا في حقه وأظهر التدين. يقول: أنا رجل مصلي وأحفظ القرآن وأعبد الله سبحانه وتعالى، وأظهر التدين والتصديق بجميع الأنبياء والكتب الربانية مع الخطأ الفاحش في الاعتقاد ومضادة الأدلة الجلية عقلا وسمعا، ولكن لم يبلغ مرتبة الزنادقة المتقدمة التي سبق ذكرها. ها، عرفتم يا إخوة؟ هذا الذي فيه الإشكال. هذا ليس الإشكال عندي، ها، لا تقولوني الآن، هذا الإشكال عند شيخ الإسلام ابن تيمية. ها، طيب. قال المناوي: والصواب عدم تكفير أهل الأهواء المتأولين، لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر، بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه، فهم كالمجتهد المخطئ. انظروا ماذا يقول الإمام المناوي: هذا الذي عليه محققو علماء الأمة. أهل الأهواء المتأولين، جهمية ومعتزلة وأشاعرة وكذا وكذا وكذا، كل من عنده بدعة كبيرة، ها، لأنهم لم يقصدوا اختيار الكفر، بل بذلوا وسعهم في إصابة الحق فلم يحصل ما زعموه، فهم كالمجتهد المخطئ، هذا الذي عليه محققو علماء الأمة. وانظروا لتخوف كبار العلماء، بل أئمة الإسلام الذين مدار العلم عليهم، يتخوفون من التكفير في أصرح المواضع ويتوقفون فيه، فكيف بتكفير من لم يكفر من توقفوا فيه؟ ولا أظن الغلاة يسلم منهم هؤلاء الأئمة بحال من الأحوال. روى الخلال رحمه الله يقول: أخبرني محمد بن أبي هارون أن إسحاق حدثهم أن أبا عبد الله، يعني الإمام أحمد، سئل عن الحرورية والمارقة. الحرورية والمارقة يعني الخوارج الذين جاءت النصوص واضحة وقوية أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، وأنه لا يبقى في نصله شيء، وأنه كذا وأنه كذا، يقول يكفرون. ماذا قال الإمام أحمد؟ قال: اعفني من هذا. قال ماذا؟ اعفني من هذا، لم يرد أن يتكلم، وقل كما جاء في الحديث، وهذا إسناده إسناد صحيح. طيب، الإمام القرطبي عندما تكلم عن الخوارج يقول: القول بتكفيرهم أظهر في الحديث. يقول: فعلى القول بتكفيرهم يقاتلون ويقتلون وتسبى أموالهم، وهو قول طائفة من أهل الحديث في أموال الخوارج. وعلى القول بعدم تكفيرهم يسلك بهم مسلك أهل البغي إذا شقوا العصا ونصبوا الحرب. هذا الكلام من الإمام القرطبي يدل على أنه غير جازم بالحكم فيهم، وإن كان يرى ترك تكفيرهم أسلم لقوله: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. انظروا، هذا الإمام القرطبي يقول: وباب التكفير باب خطر ولا نعدل بالسلامة شيئا. هذا في ماذا؟ في التكفير المباشر، وليس في تكفير من لم يكفر الكافر. انتبهوا للقصة، ها؟ هذا تكفير مباشر. هذا في التكفير المباشر. ولمن؟ لمن كفروا المبشرين بالجنة ومن قاتلوا الخليفة الراشد عليا، وفي من قال فيهم الرسول صلى الله عليه وسلم عينا هكذا شر الخلق والخليقة، وفي من قال فيهم هؤلاء بالذات يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فكيف بمن يكفر أناسا يحتاجون لفهم ونظر واستنباط واسع؟ بل كيف بمن يكفر من لم يكفرهم ثم يكفر من لم يكفر من لم يكفرهم؟ وهكذا دواليك. ولا نعرف في أحد من هؤلاء عالما ولا حتى طالب علم، بل جلهم جهلة متسورون للعلم تسورا. العجيب يا إخوة أن قضية كبرى كهذه في نظر هؤلاء، نتأمل القرآن فنجد فيه آيات لجهاد الكافرين والمنافقين وبدعوتهم وبجدالهم وبصلة الأقارب منهم وبالعدل معهم وغير ذلك، ولا نجد فيه آية واحدة تأمر المؤمنين بأن يكفروا الكافرين والمرتدين. ثم نتأمل الأحاديث فنجد مثل ذلك، ثم نتأمل كلام العلماء من السلف والخلف فلا نجد أحدا وضع ذلك من الفروض اللازمة للمسلمين والواجبات المتحتمات عليهم، وإنما نجد كلمات قليلة عند علماء الدعوة النجدية لم يسبقوا إليها، فهمها هؤلاء خطأ وأنزلوها على غير منازلها. نصيحتي لكم أيها الأحبة، انسوا قضية التكفير وانشغلوا بطلب العلم، وادعوا للمسلمين وعلموهم ما تعلمتم من عقيدة صحيحة وتوحيد صاف، واتركوا الحكم عليهم للدولة، يتحمل علماؤها مسؤولية ذلك وتتخذ إجراءها بناء على اجتهادها في ذلك، واخرجوا أنتم من تلك المعمعة التي هرب منها كبار علماء الأمة. هذه خلاصة نصيحتي لكم. واضحة أم نعيدها؟ هي مسجلة، مسجلة، من يريد أن يستمع إليها عدة مرات فليستمع. طيب، جميل جدا. وكثير من الشباب يحتجون ببعض نقول موهمة لبعض أئمة الدعوة النجدية، وأنا الآن سأتنزل، يعني نحن انتهينا من النصيحة وبينا وما ذكرناه فيه الكفاية، لكني سأزيدكم من الشعر بيتا كما يقولون في هذه الجزئية حتى يعني نكون على المنهج حقيقة. نحن لا نقدس أحدا من البشر، وليس عندنا معصوم، وليس عندنا أحد حجة على الدين، وليس وليس وليس، فرجاء لا يساومنا أحد. كثير من الشباب يحتجون ببعض نقول موهمة لبعض أئمة الدعوة النجدية، ونقول لهم: أئمة الدعوة النجدية أعلاهم قدرا من الشيخ محمد بن عبد الوهاب، ولن يصل أن يكون كالإمام أحمد أو مثلا كابن تيمية، فلا أقل أن يكون تعاملنا معه مثلهم، فيؤخذ من قوله ويرد، ويبحث عن سلفه فيما قال، وينظر في وجه استدلاله ومن وافقه من أهل العلم، وأخيرا فكلامه ليس حجة على أحد وغير ملزم لأحد، وأنه كغيره من أهل العلم لو لم يولد ما ضاع الدين ولا انحرف الإسلام، فلا يزال في كل عصر طائفة على الحق لا يضرهم من خذلهم إلى يوم الدين. ومعلوم أن الشيخ رحمه الله وأجزل ثوابه وجازاه خيرا على ما بذل لنصرة التوحيد، احتج ببعض الأحاديث الضعيفة وبنى عليها بعض المسائل، فليس ببدع أن يرد عليه ويرجح عليه قول غيره. وراجع لذلك إن أردت حديث إنه لا يستغاث بي وحديث تقريب الذبابة، وراجع أيضا في الفتاوى فتواه في موضوع إعطاء والي المنطقة أحكام الخليفة. أما من هم دونه، من دون الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، فمنهم من لا يعرف عنه في العلم إلا مسائل تكاد تكون منقولة من غيره، وعطاؤه ونتاجه العلمي يكاد يكون محصورا في تلك الأمور، فلا بد لاعتبار أقواله أن نعرف ترجمته ومنزلته العلمية وجهوده العلمية ولا يشفع له مجرد انتسابه للدعوة النجدية. وأقول لكم لكون هؤلاء مشايخ مشايخنا ومشايخ المشايخ، أذكر أن شيخنا الشيخ حمود بن عبد الله التويجري رحمه الله طلب مني عند إجازته إياي في كتب شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وكتب الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله وغيرها، ضمن مضمون الإجازة أن أبحث عن تراجم مجموعة من مشايخ الدعوة المذكورين في أسانيدنا لقلة المعلومات عنهم، وللأسف لم أنفذ طلبه للآن. أسأل الله أن يغفر لي وأسأله أن يمكنني من ذلك. وبالنسبة للفتاوى فلا بد من النظر فيها وفي وجه الاستنباط، وهل سبقهم أحد من أهل العلم فيما قالوه واستنبطوه؟ فالعلم محفوظ وكان أعلى ما يكون في عصور السلف الصالح، فلا يقبل تفردهم في بعض النصوص فضلا عن كونها في مسائل عقدية عظيمة. هم غير ممرؤون من الخطأ ومن الغلو، وقد ذكرنا صورا للغلو في تكفير عند الأحناف، يعني ليس عند أئمة الدعوة النجدية أو غيرهم أو كذا، ذكرنا صورا من الغلو في التكفير عند الأحناف وعند غيرهم. وكذا لا نبرئهم من التأثير السياسي على الفتوى، وقد كان بعضهم لا سيما المتأخرون منهم مع الحاكم بصورة تشبه ما نحن فيه اليوم، وأعني بذلك أيام الملك عبد العزيز، وكان ذلك من أسباب خداعي أنا شخصيا في ترجمته في بعض الأمور كما سيوضح في وقته بإذن الله تعالى. سوف أختم اللقاء ببعض أمور. فنقول عبد الله بن أبي بن سلول شهد القرآن عليه بالنفاق، وهو أشد الكفر، ليس كفرا عاديا وإنما النفاق أشد الكفر لأنه نفاق اعتقادي ليس نفاقا عمليا، وصرح القرآن بكفره بعد موته، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يعلم ذلك، ومع ذلك صلى عليه ودفنه في مقابر المسلمين، وكانت تحته امرأة مؤمنة ولم يمنع توريثه لولده المؤمن عبد الله. الذين اتخذوا مسجدا ضرارا وكفرا شهد عليهم القرآن بالكفر، فلم يقتلوا ردة، ولم تطلق نساؤهم، ولم يطبق عليهم شيء من أحكام الكفار. الذين استهزأوا وقال لهم الله لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم، حصل نفس الأمر معهم. الذين هموا بقتل رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الله فيهم يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا، لم يقم عليهم حد الردة، وبقيت معهم زوجاتهم ونفس ما سبق. الجد بن قيس الذي قال الله فيه معرضا به وإن جهنم لمحيطة بالكافرين، نفس الأمر، بل كان سيدا في بني سلمة. كل ذلك لماذا؟ لأنهم كانوا يبررون أقوالهم وأفعالهم الكفرية وينكرون ذلك أشد الإنكار، ولم يثبت عليهم الكفر ببينة قضائية، والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال إنما أقضي لكم بنحو مما أسمع، وكان صلى الله عليه وسلم لا يقضي بعلمه الذي هو وحي، فكما قال لو كنت راجما أحدا بغير بينة لرجمت هذه، وقال في امرأة هلال بعد أن جاءت بالطفل على النعت المكروه لولا ما سبق من كتاب الله لكان لي ولها شأن، فإنه صلى الله عليه وسلم لم يعاملهم معاملة الكفار لأجل ذلك. قال الذهبي في سير أعلام النبلاء قال الله تعالى ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم سنعذبهم مرتين. يقول الذهبي فإذا جاز على سيد البشر ألا يعلم ببعض المنافقين وهم معه في المدينة سنوات، فبالأولى أن يخفى حال جماعة من المنافقين الفارغين عن دين الإسلام بعده عليه السلام على العلماء من أمته. انظر يقول على العلماء مو على العامة يا إخوة، برضو على العلماء. فما ينبغي لك يا فقيه، يخاطب من؟ الإمام الذهبي الفقيه. فما ينبغي لك يا فقيه أن تبادر إلى تكفير المسلم إلا ببرهان قطعي، كما لا يسوغ لك أن تعتقد العرفان والولاية في من قد تبرهن زغله وانهتك باطنه وزندقته. فلا هذا ولا هذا، فلا هذا ولا هذا. أنتم تعرفوا هذا الكلام يذكره الإمام الذهبي في ترجمة من؟ هذا يذكره في ترجمة الحلاج، في ترجمة الحلاج. يقول: بل العدل أن من رآه المسلمون صالحا محسنا فهو كذلك، لأنهم شهداء الله في أرضه، إذ الأمة لا تجتمع على ضلالة. وأن من رآه المسلمون فاجرا أو منافقا أو مبطلا فهو كذلك. انظروا هنا: وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه. أنا سأقف هنا وقفة وأقول للإخوة: يدور في أذهانهم شخص من الأشخاص ينطبق عليه التقسيم الحلوة اللي ذكرها الذهبي الآن حتى نعرف حكم الذهبي فيه. يقول: وأن من كان طائفة من الأمة تضلله، وطائفة من الأمة تثني عليه وتبجله، وطائفة ثالثة تقف فيه وتتورع من الحط عليه، فهو ممن ينبغي أن يعرض عنه، وأن يفوض أمره إلى الله، وأن يستغفر له في الجملة، لأن إسلامه أصلي بيقين وضلاله مشكوك فيه. فبهذا تستريح ويصفو قلبك من الغل للمؤمنين. ثم يقول الإمام الذهبي: ثم اعلم أن أهل القبلة كلهم، مؤمنهم وفاسقهم وسنيهم ومبتدعهم، سوى الصحابة لم يجمعوا على مسلم بأنه سعيد ناج، ولم يجمعوا على مسلم بأنه شقي هالك. فهذا الصديق فرد الأمة، قد علمت تفرقهم فيه، وكذلك عمر، وكذلك عثمان، وكذلك علي، وكذلك ابن الزبير، وكذلك الحجاج، وكذلك المأمون، وكذلك بشر المريسي، وكذلك أحمد بن حنبل والشافعي والبخاري والنسائي، وهلم جرى من الأعيان في الخير والشر إلى يومك هذا. فما من إمام كامل في الخير إلا وثم أناس من جهلة المسلمين ومبتدعيهم يذمونه ويحطون عليه، وما من رأس في البدعة والتجهم والرفض إلا وله أناس ينتصرون له ويذبون عنه ويدينون بقوله بهوى وجهل، وإنما العبرة بقول جمهور الأمة الخالين من الهوى والجهل المتصفين بالورع والعلم. وأخيرا، فقد كتبت قبل فترة رسالة أسميتها الرد على الغلاة والتحذير منهم وتبرئة الدولة من منهجهم، وهي في 5 حلقات ننصح بمراجعتها كاملة وتأملها جيدا، فهي خلاصة ما لدي من علم في هذه المسائل خلال 40 سنة. الحلقة الأولى: المنكرون الغلاة. الحلقة الثانية: تكفير آل سعود ومرسي. الحلقة الثالثة: أنواع التكفير. الحلقة الرابعة: أنواع الحكام وأنواع الإنكار عليهم. الحلقة الخامسة: من هم العلماء؟ وهذا رابطها، وهي منشورة في عدة مواضع، ولكن هذا الرابط هي طبعا مختصرة جدا لكنها الخلاصة. ننقل منها مقتطفات قصيرة جدا. قلت في هذا المغالي الذي رددت عليه بتأليف هذه الرسالة: هو يريد أن يكفر مرسي ويكفر الذين انتخبوا مرسي، وبالأولى يكفر شفيقا ويكفر الذين انتخبوا شفيقا ويكفر أهل رابعة المطالبين بعودة مرسي ويكفر من قتلوهم ويكفر السيسي ومن انتخب السيسي ومن يعارض السيسي ويريد عودة مرسي، يعني كل أهل مصر عنده كفار. يا أخانا ابحث عن أقرب مصحة نفسية واعرض نفسك على أول طبيب نفسي. أما غلاة التكفير والمتهاوون في دياجيره الذين يبدأون بقراءة الصارم المسلول وهم لم يدرسوا حتى الآج الرومية ولم يحسنوا قراءة القرآن، بل ربما ما أتقنوا الوضوء والصلاة على الهدي النبوي بعد، فنقول لهم عبد الله بن أبي بن سلول رأس النفاق ونص القرآن على كفره، ومع ذلك لكونه يدعي الإسلام وينطق الشهادتين عومل معاملة المسلم في الدنيا، ولم يطالب أحد، هذا المهم، ولم يطالب أحد بتكفيره، بل لم يصرح النبي صلى الله عليه وسلم بكفره ولا أحد من الصحابة، فهل نقص ذلك من دينهم شيئا؟ الحجاج بن يوسف فعل الأفاعيل، سجن العلماء والصالحين من الصحابة وغيرهم وقتلهم وضرب الكعبة بالمنجنيق، ونقل عنه تفضيل الخليفة على النبي صلى الله عليه وسلم، واختلف السلف والخلف في تكفيره. فهل كفر من كفره من لم يكفره، أو دارت رحى الحرب بينهم؟ وهل كان تكفيره دينا للعامة يخوضون فيه وهو هجيراهم؟ ومما جاء فيها أيضا مسألة غاية في الأهمية، التكفير والقتل غير متلازمين، فرب كافر لا يقتل ولا يقاتل، ورب مسلم يقتل ويقاتل. فالمسلم القاتل يقتل، والصائل يقتل، والمبايع خليفة بعد الأول يقتل، والجاسوس يقتل، والمعين للعدو ولو حكم بإسلامه يقتل، والكافر الذمي لا يقتل، والمعاهد لا يقتل، والمستأمن لا يقتل، والرسول لا يقتل، والمرأة غير المقاتلة لا تقتل، وهكذا. انتهينا، نكتفي بهذا القدر ونفتح الباب للأسئلة، وأعتذر عن الإجابة على أي سؤال يتعلق بتكفير أو قتل، فلا أجرؤ على الفتوى في ذلك ولم أبلغ منزلتها بعد. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.